عيدا واربط لالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ذي الرضا المرغوب، يعفو ويصفح ويغفر الذنوب، يملي ويمهل لعل العاصي يتوب، يعطي ويرضي ويحقق المطلوب، يطعم ويسقي ويستر العيوب، يعافي ويشفي ويكشف الكروب. نحمده تبارك وتعالى حمدا هو للذات العلية منسوب، ونعوذ بنور وجهه الكريم من شر الوسواس الكذوب، ونسأله السلامة فيما مضى وفيما سوف يأتي من خطوب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجناب المرهوب، خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسه من لغوب، يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويقلب الأبصار والقلوب، سخر الرياح بقدرته فمنها الساكن ومنها الهبوب، قسم الأرزاق بمشيئته فمن الناس ممنوح ومسلوب، أوجد الكائنات بحكمته فمسلم منها ومعطوب، والأنعام خلقها لنا بمنته فمأكول ومحلوب، والخيل والبغال والحمير للحمل والركوب، كل الحادثات بأمره وجميع الأمور محسوب، سجدت له النجوم الزاهرات وسبحت بحمده الكواكب النيرات في شروقها والغروب، وأقرت له بعظمته الأحياء والكائنات في مطعومها والمشروب. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ذو المقام الموهوب، لا يأكل الصدقات ولا يرتكب الهفوات، وخاتم النبوة بين كتفيه مضروب، في الصلاة قرة عينيه والخيرات كلها بين يديه، وهو الصفي المحبوب، من سجيته مكارم الأخلاق، وباتباع سنته تتسع الأرزاق، والأمر بحبه على الوجوب، نوره بين أتباعه قائم، وشرعه على مر الدهور دائم، وما عداه من الشرائع فهو مشطوب، من أطاعه فقد أطاع الله، ومن تبع نهجه فقد أرضاه، ومن عصاه فهو في النار مكبوب، أول الخلائق بعد النفخة يفيق، وأول من يحشر على التحقيق، والحديث عن هذا غير مكذوب، أول من يسجد على البساط، وأول من يجوز على الصراط، والكل من هول القيامة مكروب، صاحب لواء الحمد والمنفرد بالثناء والمجد هناك حيث الفلاح أو الرسوب، صاحب الشفاعة العظمى وله المقام الأسمى واسمه في كتب الله مكتوب، صاحب الحوض الأوفى وكأس الرواء الأشفى، والماء من نبع الجنان مسكوب، بشفاعته ترتجى الآمال، وإلى مسجده تشد الرحال، وبالصلاة عليه تنفرج الكروب. اللهم صل على عبدك المصطفى عدد الرمال والحصى، كلما أطاعك عبد أو عصى، صلاة تنور بها بصائرنا والقلوب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر كبيرا، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أيها الإخوة المسلمون، أيتها الأخوات المسلمات في مشارق الأرض ومغاربها، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، اللهم اجعلنا من المقبولين، واجعلنا من عتقائك من النار. عيدكم سعيد، عيدكم مبارك، عيدكم طيب ميمون، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد علينا رمضان مرات عديدة في أزمنة مجيدة وأوقات سعيدة، وأن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال برحمتك يا أرحم الراحمين. إخوتي الكرام، جاء العيد، جاء يوم الجائزة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. فها أنتم جميعا فرحتم اليوم بفطركم، سعدتم اليوم بيوم عيدكم، فانشروا المحبة في جنبات المجتمع، وانشروا الألفة والمودة في أرجاء المجتمع، وكونوا عباد الله إخوانا. في رمضان كانت القلوب مطمئنة، وكانت الأرواح هادئة، وكانت النفوس سعيدة. ما أسباب ذلك؟ التيسير من العلي القدير، أبواب الجنان مفتحة، وأبواب النيران مغلقة، والشياطين مسلسلة ومقيدة. طمأنينة وسعادة، خير ورخاء، صيام وقيام، ذكر ودعاء، عبادة وطاعة، حسنات وقربات. مضى رمضان، فماذا بعد أن مضى رمضان؟ هل معنى أن رمضان ولى، أن الصيام أيضا ولى بتوليه؟ هل معنى أن رمضان ذهب، أن القيام ذهب بذهابه؟ هل معنى أن رمضان انقضى، أن الصدقات والنفقات والقربات انقضت أيضا بانقضائه؟ لا يقول بهذا عاقل فضلا عن مؤمن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إخوتي الكرام، كيف نعيد الطمأنينة إلى قلوبنا بعد أن ولى رمضان؟ كيف نعيد الطمأنينة إلى قلوبنا؟ كيف نعيد الراحة إلى نفوسنا؟ كيف نعيد الأمن والأمان إلى أجسادنا وأبداننا وعقولنا؟ الأمر بحمد الله تبارك وتعالى سهل وميسور. يقول الحق تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن بين الحق تبارك وتعالى لنا الدواء، الشفاء في هذه الآية: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا أردنا أن نطمئن قلوبنا وأن نهدئ نفوسنا وأن ننعم ونسعد أرواحنا، فما علينا إلا أن نكون من أهل ذكر الله. ما المقصود بذكر الله في هذه الآية؟ كثير من الناس يظنون أن الذكر إنما هو التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، أن نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نعم، هذا ذكر الله، لكن أن نقصر الذكر على هذا الأمر فلا شك أنه قصور في الفهم. قال أهل العلم بالتفسير والتأويل أن ذكر الله عز وجل الذي يطمئن القلوب والذي ذكر في هذه الآية إنما يشتمل على 7 أمور. أرجو أن تعيروني آذانا صاغية وقلوبا واعية لنتعرف على الذكر وعلى أنواعه. أولها وفي طليعتها ومقدمتها المقصود بالذكر القرآن الكريم. ما الدليل؟ قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فسمى الله عز وجل في هذه الآية من سورة الحجر، سمى القرآن الذكر. وقال تعالى في سورة حميم السجدة فصلت: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. إن الذين كفروا بالذكر أي بالقرآن. وقال تعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه. فالقرآن الكريم هو الذكر. والسؤال هنا: كيف يكون القرآن الكريم سببا في طمأنينة القلوب؟ الجواب بعون الملك الوهاب أننا إذا قرأنا القرآن الكريم واجتمعنا على مائدته خصنا الله عز وجل بأمور عظيمة كبيرة جسيمة ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. سكينة تتنزل ورحمة تغشى هذا المجلس وملائكة تحفه بأجنحتها ورب كريم يذكر أهل هذا المجلس في من عنده. فخبروني بربكم، هل هناك مكان للشيطان بعد هذا؟ وإذا فر الشيطان وخنس جاء الأمن وجاء الأمان وجاءت الطمأنينة. إذن هذا هو تفسير وتعليل لكون القرآن الكريم الذكر الحكيم يدخل الطمأنينة في قلوب المؤمنين. من وجه آخر يقول أهل العلم أن القرآن إذا قرأناه بتدبر وتعقل ووقفنا عند آياته نجده يسلينا ويواسينا ويأخذ بأيدينا. كيف؟ أيا كان الأمر، لو أن شخصا ما ألم به مرض خطير وداء عضال أعيا الأطباء فيأس من العلاج والشفاء، والقرآن شفاء، قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. هذا الرجل الذي ابتلي بهذا المرض الخطير وبهذا الداء العضال الذي حار فيه أمهر الأطباء، إذا قرأ القرآن الكريم ومر على قصة نبي الله أيوب كما وردت في سورة الأنبياء وكما ذكرت في سورة صاد، روى ابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أيوب عليه السلام ابتلي في مرضه 18 عاما، ثم ماذا بعد ذلك؟ من الله عليه بالشفاء في لحظة واحدة. جاءه الأمر الإلهي: اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. وآته الله أهله ومثلهم معهم رحمة منه عز وجل وذكرى لأولي الألباب لأصحاب العقول. إن الذي أتى بالشفاء لأيوب بعد هذا المرض الطويل الذي قارب 20 عاما قادر والله إنه على كل شيء قدير أن يكتب الشفاء لك أيها المبتلى. فإذا ما علم المريض ذلك اطمأن قلبه وهدأت روحه وسعدت نفسه. أيضا إذا رمي شخص زورا وإفكا وبهتانا بجريمة لم يقترفها وبإثم هو منه بريء، فإذا قرأ قصة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما وردت في سورة النور في قوله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. أم المؤمنين الطاهرة العفيفة الحصان الرزان حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديقة بنت الصديق ترمى في عرضها وهي أعف النساء، مصيبة وداهية وابتلاء، فأنزل الله فيها قرآنا يتلى إلى قيام الساعة. هذا فيه ما فيه من تسلية لمن أوذي بغير حق. نبي الله ورسوله موسى عليه السلام حينما آذاه قومه برأه الله عز وجل، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. كما روى البخاري في صحيحه قصة تبرئة موسى عليه السلام، فقد كان موسى عليه السلام رجلا حييا ستيرا، إذا أراد أن يقضي حاجته أو إذا أراد أن يغتسل يبعد كثيرا حتى لا يراه الناس تسترا وصونا لعورته. فقال بنو إسرائيل: ما يفعل موسى ذلك إلا لعيب فيه، إما برص في جلده وإما أدرح، انتفاخ الخصيتين، ويقال عن صاحبها آدر. ولذلك لا يجوز إخوتي الكرام أن يقال عن شخص أن اسمه عبد الآدر، لا، هو عبد القادر، كما لا يقال عبد المنعم هو عبد المنعم. لا بد أن نحترز إخوتي الكرام ونحن نتكلم بأسماء الله عز وجل، أسماؤه حسنى وصفاته علا تبارك وتعالى وعز وجل. ذهب موسى بعيدا ليغتسل وجعل ثيابه على حجر، فأمر الله عز وجل الحجر أن يسير بقدرة العلي القدير بثيابه، فجرى موسى وراءه عريانا وهو يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، وضرب الحجر عدة ضربات بعصاه، فرآه بنو إسرائيل سليما كأجمل ما يكون. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وأمثال ذلك كثير إخوتي الكرام في القرآن الكريم، قصص وعبر ودروس وعظات إذا وقفنا عندها دخلت الطمأنينة في قلوبنا وسعدت أرواحنا ونفوسنا. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. فالقرآن الكريم نور وضياء، دواء وشفاء، ري وغذاء، هدى ورحمة وبشرى للمؤمنين. اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. إذن هذا هو القول الأول عند أهل العلم بالتفسير والتأويل عن الذكر الذي جعله الله تعالى سببا لإدخال الطمأنينة في القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، القرآن الكريم. القول الثاني أن المراد بالذكر الصلاح. في تفسير قوله تعالى في أواخر سورة المنافقون: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. قال بعض أهل العلم بالتفسير أن ذكر الله الوارد في الآية المراد والمقصود به الصلاة، وحقا هي كذلك. قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري، فيها تأويلان، التأويل الأول: وأقم الصلاة من أجل أن تذكرني، فالصلاة كلها ذكر لله تبارك وتعالى. والتأويل الثاني: وأقم الصلاة لذكري أي لأذكرك، والجزاء من جنس العمل، إن ذكرت الله ذكرك الله، إن ذكرت الله في نفسك ذكرك الله في نفسه، وإن ذكرت الله في ملأ ذكرك الله في ملأ خير منه، كما جاء بذلك الحديث الصحيح. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فالصلاة ذكر، والصلاة نور، والصلاة ضياء، والصلاة برهان، والصلاة معراج تحلق به في ملكوت السماوات 5 مرات في اليوم والليلة على الأقل إن اكتفيت بالفريضة، أما إذا زدت، وإن زدت فهو خير لك، فإنك تحلق عاليا في ملكوت السماء وتبلغ آذان الجوزاء بهذه الفريضة، ترتاح نفسك، يهدأ بالك، يطمئن قلبك. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزنه أمر فزع إلى الصلاة، أي أمر يحزنه بأي شيء يذهب النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحزن يفزع إلى الصلاة. وفي رواية: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر بالباء أي اشتد عليه فزع إلى الصلاة. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها يا بلال. كأن الراحة النفسية والسعادة القلبية لا تكون إلا بالوقوف بين يدي رب البرية تبارك وتعالى وعز وجل، لكن بشرط أن تضع الدنيا وراء ظهرك، لا زوجة ولا أولاد ولا مصنع ولا متجر ولا مزرعة، كل هذا وراء ظهرك، وأنت بين يدي الملك عز وجل تناجيه، تكبر، تقرأ القرآن، تسبح في ركوعك سبحان ربي العظيم، في سجودك سبحان ربي الأعلى، في جلستك بين السجدتين تطلب المغفرة، رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، خبروني بربكم، هل يكون هناك مكان لحزن؟ هل يكون مكان هناك مكان لقلق بعد أن تقف بين يدي ربك عز وجل؟ إذن الصلاح ذكر الله تبارك وتعالى، وذكر الله تبارك وتعالى يطمئن القلوب. اللهم اجعل الصلاح سببا في طمأنينة قلوبنا يا رب العالمين. القول الثالث في تفسير وتأويل الذكر الوارد في قوله عز وجل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والحوقلة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه التسابيح والتحاميد والتهاليل والتكبيرات والحوقلة ذكر لله تبارك وتعالى، ومعلوم أنه إذا ذكر الله فر الشيطان، كما روى البخاري في صحيحه تعليقا عن ابن عباس رضي الله عنهما الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، ومعنى جاثم بارك على القلب، إذا ذكر الله خنس ابتعد واختفى، وإذا غفل وسوس له. فكلما نرطب ألسنتنا بذكر الله عز وجل كلما ندخل الطمأنينة في قلوبنا. وقد دلنا النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من أحاديثه الصحيحة على فضل الذكر، روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وفي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأت، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وروى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه يا عبد الله ابن قيس اسمه ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت بلى يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي يبين لنا فيها البشير النذير صلى الله عليه وسلم فضل الذكر. ثم إن الذاكر إذا داوم على الذكر يكون له عند الله درجة، يكون له عند الله منزلة، وأصحاب الدرجات والمنازل يحفظهم الله عز وجل من شر الشياطين، ومن ثم من هنا تطمئن قلوبهم. إذن ذكرنا حتى الآن ثلاثة أقوال في تأويل الذكر: القرآن الكريم، الصلاح، التسبيح، التحميد، التهليل، التكبير، الحوقلة، وبقية الأذكار. القول الرابع أن المراد بالذكر الذي يطمئن الله به القلب الأذكار الموظفة التي علمنا إياها النبي عليه الصلاة والسلام. ما المقصود بالأذكار الموظفة؟ أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار دخول الخلاء وأذكار الخروج من الخلاء وأذكار الأكل وأذكار الشرب وأذكار النوم وأذكار الاستيقاظ وأذكار إذا رأيت شيئا يسرك وأذكار إذا رأيت شيئا أساءك وأحزنك إلى بقية الأذكار الموظفة. هذه أيضا جعلها الله سببا في طمأنينة القلوب. كيف؟ نضرب مثالا وبالمثال يتضح المقال. يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه من نزل منزلا فخاف من ذلك المنزل، مثلا أنت في طريق موحش أو في طريق مظلم تخاف أن يقطع الطريق عليك معتد، نسأل الله السلامة وأن يعيد إلى بلادنا الأمن والأمان. ماذا تقول؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من نزل منزلا وخاف من ذلك المنزل فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من ذلك المنزل. انظروا كيف يهدي لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرا يدخل الطمأنينة في قلوبنا ويدفع الخوف ويصرفه. أي منزل تنزله في مكان موحش، في مكان مقفر، في مكان مظلم، تخاف من اللصوص، تخاف من الاعتداء، من السرقة، عليك بهذا الذكر: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وقس على ذلك في بقية الأذكار الموظفة في الرؤية والحلم. الرؤية ما تراه يسر من الملك، من الملك، والحلم ما تراه يحزن من الشيطان. إذا رأيت في منامك رؤية يعني أفزعتك، رأيت أنك ستقع في بئر أو أن أسدا سيفترسك، ماذا تفعل؟ تخاف. ما الذي يدخل الطمأنينة في قلبك؟ الأذكار والأفعال التي علمنا إياها النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فيما معناه أن الشخص إذا رأى رؤيا أفزعته لا يخبر بها أحدا، ويتفل عن يساره ثلاثا، ويتعوذ بالله عز وجل من شر الشيطان الرجيم، ويصلي ركعتين. فإذا فعلت ذلك زال الخوف وذهب القلق وحلت الطمأنينة ورفرفت السعادة. إذن الأذكار الموظفة أيضا شأنها كشأن القرآن الكريم والصلاح والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. الأمر الخامس في المقصود بالذكر الذي يطمئن قلب المسلم: الإيمان بالقضاء والقدر. قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني ومن يؤمن بأقدار الله لا يحزن ولا يقلق، يهتدي قلبه، يطمئن قلبه، لأن الأمور قدرت قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وروى مسلم في صحيحه عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ورواه الإمام أحمد في المسند وزاد زيادة صحيحة: وكان عرشه على الماء. إذا آمن المسلم، ولن ينجو المسلم من عذاب الله في يوم القيامة إلا إذا آمن بالقضاء والقدر، وهو ركن من أركان الإيمان الست، كما في حديث جبريل لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، قال عن الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فإذا ما آمن العبد بأن كل ما جرى عليه إنما هو من قدر الله اطمأن قلبه مهما كانت الأحوال. هب أنك من التجار وذهبت إلى السوق ووجدت الزملاء من التجار ربحوا ربحا عظيما، إلا أنت لم توفق إلى ربح. إذا تيقنت بقدر الله عز وجل وعلمت أن الله عز وجل لم يقسم لك في هذا السوق ربحا، اطمأن قلبك، وإلا اشتد حزنك ونظرت إلى الآخرين وربما تحسدهم وربما تقع في مخالفات شرعية. لكن إذا علمت بقدر الله اطمأن قلبك. لو أن شخصا ذهب إلى مكان ما ومات هناك، دهسته سيارة أو أي شيء من هذا القبيل، لو أن أهل هذا الشخص يعلمون تمام العلم أن كل شيء مقدر وأن الأجل محتوم ولا تستقدم نفس عن أجلها ساعة ولا تستأخر، تطمئن قلوبهم. لكن لو تركوا هذا يتسخطون ويشكون ويندبون ويقولون: لو كان عندنا ما قتل وما مات. وهذا يدخلنا في متاهات. إذن الإيمان بالقدر ذكر الله تبارك وتعالى الذي يطمئن القلوب. القرآن الكريم، الصلاح، التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، وأعني به الذكر المطلق، الأذكار الموظفة، قدر الله عز وجل. سادسا، من ذكر الله أو فسر ذكر الله بأنه اليمين، الحلف بالله، لأنك إذا أقسمت وحلفت فمن تذكر؟ تذكر الله عز وجل، وإلا وقعت في إثم عظيم، لقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ويقول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من حلف بالأمانة. فلا تحلف بالأمانة ولا بالنبي ولا بالولي ولا بشرف أبيك ولا بذمة أمك، كل هذا باطل. إذن الحلف بالله عز وجل، والحلف ذكر الله عز وجل. لكن هنا سؤال: كيف يكون الحلف بالله سببا في إدخال الطمأنينة في القلب؟ الجواب سهل بإذن الله. حينما ترتاب في شخص ما وتساورك الظنون أن هذا الشخص أساء إليك في أمر، أو اغتابك، أو صنع معك صنيعا منكرا، وجاء هذا الشخص وحلف بالله، أقسم باليمين أنه ما فعل، حينئذ يجب عليك أن تصدق وأن يطمئن قلبك. فإن كان صادقا في يمينه فقد أذهب الله عنك سوء الظن بأخيك، وإن كان كاذبا في يمينه سينتقم الله عز وجل منه. أما أنت بذكر الله، بالقسم، بالحلف، باليمين، اطمأن قلبك، اطمأن قلبك. آخر الأمور، وهو الأمر السابع إخوتي الكرام، الذي فسر به الذكر الذي يدخل الطمأنينة بالقلوب، الاستغفار والتوبة. قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. ما من أحد منا إلا ويقع في خطأ، لأننا من بني آدم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل بني آدم خطاء، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فالمؤمن الحق والمؤمن الصدق إذا فعل فاحشة أو إذا ارتكب منكرا أو اجترح إثما يتذكر أن الله عز وجل حرم هذا، يتذكر أن عقوبة قررت لهذا الأمر المحرم، فيستغفر. إذن الاستغفار هو ذكر الله عز وجل، والذي جعله الله تبارك وتعالى أمنا لنا من العذاب إلى قيام الساعة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمانان لأهل الدنيا من عذاب الله، أمان مضى وانقضى، وأمان يبقى إلى قيام الساعة. أما الأمان الذي مضى وانقضى فهو حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وأما الأمان الذي يبقى إلى قيام الساعة الاستغفار. قال تعالى في سورة الأنفال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وجود النبي عليه الصلاة والسلام وحياته أمان لأهل الأرض من العذاب، وكما يقولون في الأمثال: من أجل عين تكرم ألف عين. عين النبي عليه الصلاة والسلام، مضى هذا الأمان بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام وانتقاله إلى الرفيق الأعلى، بقي الأمان الآخر الاستغفار. إذا ذكرت الله عز وجل بعد وقوعك في الذنب والمعصية واستغفرت تجد الله غفورا رحيما. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إخوتي الكرام، ماذا بعد أن ولى رمضان؟ لابد أن نتابع الطاعات، ولابد أن نستمر في طريق الحسنات، ولابد أن نزداد من القربات. ومن أجل هذا سن لنا سيد السادات صلى الله عليه وسلم صيام الست من شوال. روى مسلم في صحيحه عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، واسمه خالد بن زيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. والسؤال هنا: لماذا سن لنا النبي عليه الصلاة والسلام صيام الست من شوال؟ بالمناسبة كثير من المسلمين يطلقون عليها الست البيض، وهذا خطأ، فالبيض ليست بست وإنما ثلاثة. في كل شهر عربي هناك ثلاثة أيام تعرف بالبيض، لأن القمر يكتمل فيها بدرا فتكون السماء بيضاء طيلة الليل، وهي أيام 13 و14 و15. سن النبي عليه الصلاة والسلام لنا صيام الست من شوال وبين العلة، فقال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان، أي هذا العمل، كصيام الدهر. الحسنة عند الله كما هو معلوم بعشر أمثالها، فرمضان شهر بعشرة أشهر، بقي من العام شهران، ست من شوال بستين يوما بشهرين، إذن اكتمل صيام الدهر. وقال بعض أهل العلم أن صيام الست من شوال جاء عوضا عن أيام الست في العام كله التي يحرم على المسلم أن يصوم يوما منها، فهذه بتلك سواء بسواء. ما هي الأيام الست التي يحرم على المسلم أن يصوم يوما منها؟ يوم الفطر ويوم النحر. في يوم الفطر وفي يوم النحر أنت في ضيافة الملك عز وجل، فلا يعقل ولا يقبل أن تكون في ضيافة الملك وأن تعرض عن هذه الضيافة بصيامك، لا بد في هذا اليوم أن تكون مفطرا، أن تكون مبتهجا سعيدا في يوم الجائزة. إذن يوم الفطر صيامه حرام، ويوم النحر صيامه حرام، وأيام التشريق الثلاثة 11 و12 و13 من ذي الحجة، لما رواه أبو داود في سننه بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، متع نفسك في يوم النحر وبقية أيام التشريق بلحوم الأضاحي وبالبهجة والفرحة والسرور. هذه خمسة: يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق الثلاث. بقي اليوم السادس والأخير، وهو يوم الشك، لا يصام، لما رواه البخاري في صحيحه عن أبي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه من خيرة الصحابة ومن أوائل الذين عزبوا في ذات الله عز وجل، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يمر بهم وهم في العذاب فيقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. عن أبي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ومعصية أبي القاسم عليه الصلاة والسلام تنذر بفتنة أو بعذاب أليم. قال تعالى في سورة النور: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونجنا من العذاب، أدخلنا الجنة بلا سابقة عذاب ولا مناقشة حساب، برحمتك يا أرحم الراحمين. إذن يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق الثلاثة ويوم الشك، ست أيام يحرم على المسلم فيها الصيام، فجاءت الست من شوال لتكون عوضا عنها كما قال بذلك بعض أهل العلم. الأمر الثالث وهو في غاية الأهمية، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سن لنا صيام الست من شوال كأنه أراد أن يزف لنا البشرى بقبول رمضان، اللهم اجعلنا من المقبولين نحن والمسلمين أجمعين برحمتك أرحم الراحمين. كيف ذلك؟ يقول أهل العلم أن الطاعة تولد طاعة وأن المعصية تولد معصية، من بركة الطاعة أن يوفق الطائع بعدها إلى طاعة من جنسها، ومن شؤم المعصية أن العاصي إذا لم يتب يقع بعدها في معصية ليست بالضرورة أن تكون من جنسها. كيف ذلك؟ إذا وفقت إلى صيام رمضان وقبل منك هذا الصيام توفق إلى طاعة من جنسه صيام الست. إذا أخرجت الزكاة طيبة بها النفس وآثرت بها الفقراء والمساكين توفق بعدها إلى صدقات. إذا اعتمرت عمرة مقبولة بنسكها وشرائطها توفق بعدها إلى حجة. إذا كنت في صلاة الفريضة قد قمت بالخشوع والخضوع توفق بعدها إلى الإتيان بصلاة السنة تامة تامة تامة. من بركة الطاعة أن يوفق الطائع بعدها إلى طاعة من جنسها. ومن شؤم المعصية، نعوذ بالله من شر المعاصي، أن يقع العاصي إن لم يتب، إن تاب تاب الله عليه، بعدها في معصية أخرى ليس بالضرورة أن تكون من جنسها. شرب الخمر ولم يتب بعدها يسرق والعياذ بالله، سرق ولم يتب بعدها يزني والعياذ بالله، زنى ولم يتب بعدها يقتل والعياذ بالله، وهكذا وهلم جرة. نسأل الله العفو والعافية. كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا انتهى رمضان يقول: ليت شعري، ليتني أشعر، ليتني أعلم، ليتني أعرف، ليت شعري من منا المقبول فنهنيه، ومن منا المحروم فنعزيه. ومثل هذا القول نقل أيضا عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول إذا انقضى رمضان: ليت شعري من منا المقبول فنهنيه، ومن منا المحروم فنعزيه. ثم كان يقول: هنيئا لك أيها المقبول، وجبر الله مصيبتك أيها المردود. اللهم اجعلنا من المقبولين ولا تجعلنا من المردودين. ولكل واحد من هؤلاء وقف ونصيحة، والدين النصيحة، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم من طريق أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أيها المقبول، ما هو حالك بعد القبول؟ هل تكتفي بهذه الطاعة؟ هل تصاب بالعجب؟ والعجب يؤدي إلى حبوط العمل والعياذ بالله. كان ابن القيم رحمه الله يقول: الرضا بالطاعة من حماقات النفوس ورعونتها. إياك إياك أن ترضى بالطاعة، فهذا طريق مفضي إلى الهلاك، إلى العجب، إلى حبوط العمل. يقول أهل العلم: إن الاستغفار بعد الطاعة لا يقل في الأهمية بمكان عن الاستغفار بعد المعصية. كثير من الناس يظنون أن الاستغفار لا يكون إلا بعد معصية. لا والله، الاستغفار بعد الطاعة أهم، ربما يكون أكثر أهمية من الاستغفار بعد المعصية. والقول المشهور: رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عجبا واستكبارا. صاحب المعصية إن تاب وأناب وذل وخضع ربما يكون حاله بعد التوبة أحسن منها قبل المعصية. أما صاحب الطاعة الذي يدل على ربه ويتيه بعمله ويفتخر بطاعاته فهو على خطر عظيم. فالحذر الحذر عباد الله، الاستغفار الاستغفار الاستغفار. كان النبي المختار عليه الصلاة والسلام إذا صلى وسلم بأي شيء يبدأ: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، وهو انتهى من صلاة من قربة. والحق تبارك وتعالى يخبرنا عن عباده الصالحين فيقول عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قال الحسن البصري رحمه الله: مدوا الصلاة إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون ربهم. هم في قيام ليل، هم في تهجد، هم في درجات عظيمة، لكن ما أبعدهم هذا عن طريق الاستغفار، بل استغفروا ربهم تبارك وتعالى وعز وجل. يقول المفسرون أيضا أن الله عز وجل أمر الحجاج بعد الفراغ والانتهاء من أعظم أركان الحج وهو الوقوف بعرفة، كما قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. أمرهم الله عز وجل بالاستغفار. قال تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. فلا بد أن نكثر من الاستغفار. وكما ذكرت عند حديثي عن الذكر الذي يطمئن القلوب أن أهل العلم فسروا الذكر بالاستغفار، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. أما المردود فهل ييأس من رحمة الله؟ هل يقنط من رحمة الله؟ لا والله، ما دامت روحه تتردد بين جنبيه، ما دام أجله لم يحب بعد، فإن رحمة الله قريب من المحسنين. عليه بأن يعود إلى طريق الله تائبا مستغفرا خاشعا خاضعا مستكينا ذليلا، يسأل الله عز وجل أن يمن عليه بالتوبة النصوح. ولا توبة لأحد إلا إذا وفق لها من قبل الله، كما قال تعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم استرنا يا رب واغفر لنا الذنوب برحمتك يا أرحم الراحمين. إخوتي الكرام، بعد رمضان هناك قيام، فقيام الليل دأب الصالحين. بعد رمضان هناك صيام، ومن صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. بعد رمضان هناك صدقات على الفقراء والمساكين، ويا للأسف كثير من الناس يكثرون من التصدق في رمضان، وهذا أمر طيب، لكن لماذا الأسف؟ لأنه إذا انقضى رمضان غفل الكثير من الناس عن حال الفقراء والمساكين. من لهؤلاء؟ هل ينتظرون حتى يأتي رمضان في العام القادم؟ هل نطلب منهم أن يصوموا 11 شهرا؟ لا يقول بهذا عاقل، فضلا عن مؤمن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الناس يكثرون من الصدقات في رمضان لظنهم أن الأجر مضاعف، وحقا هو كذلك، لكن ربما يكون أجر الصدقة بعد رمضان أعظم. كيف؟ إذا كانت في وقت الشدة، إذا كانت في وقت الحاجة. سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن بن باز عليه سحائب الرحمة والرضوان، المفتي الأسبق للمملكة العربية السعودية، سئل رحمه الله عن أفضل وقت للصدقة، فأجاب بدليل من القرآن، قال: أفضل وقت للصدقة أن تخرجها في وقت الحاجة إليها. واستدل بقوله تعالى في سورة البلد، قال عز وجل: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. من الأمور التي يقتحم بها المسلم العقبة، وما أدراك ما العقبة، للتفخيم والتعظيم والتهويل، فك الرقبة. أين الآن الرقاب؟ ومنها أن تطعم. متى يا رب العالمين؟ في يوم ذي مسغبة، المسغبة الجوع الشديد، في يوم يجوع فيه الفقراء والمساكين تطعم. وأولى الناس بالإطعام يتيما ذا مقربة، يتيم فقد أباه ولم يبلغ الحلم وهو يمت لك بصلة قرابة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، من شدة مسكنته وفقره التصق بالتراب. إخوتي الكرام، الله الله في الفقراء، الله الله في المساكين، الله الله في الأرامل، الله الله في الأيتام. أكثروا من الصدقات، واعلموا أن المسلم في ظل صدقته في يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: داووا مرضاكم بالصدقة، داووا مرضاكم بالصدقة. وليس معنى هذا أننا نترك العلاج ونترك التداوي، لا، تداووا عباد الله، فما من داء إلا وأنزل الله له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، إلا الهرم، الشيخوخة والكبر ليس لها علاج. من أعظم أسباب شفاء الأمراض أن تتصدقوا على الفقراء والمساكين، فلا تنسوا إخوتي الكرام هذا الأمر بعد رمضان. صلة الأرحام، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر الدعوة إلى الله على بصيرة، الإصلاح بين المتخاصمين، بر الآباء والأمهات، إكرام الضيفان، الإحسان إلى الجيران، أبواب الخير مشرعة في رمضان وبعد رمضان. فعلينا أن نشمر عن ساعد الجد، وعلينا أن نمضي قدما في طريق الخير. فالطاعات لا تنقضي بزمن ولا تقيد بمكان. قال تعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويخاطب الأمة كلها في شخصه الكريم في سورة الحجر: واعبد ربك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هو الموت. عبادة مستمرة، صلاة وصيام، ذكر وقيام، بر وإحسان، جود وكرم، وهكذا حتى يأتي الأجل المحتوم. أسأل الله عز وجل أن يحسن خاتمتنا وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. رمضان في حياة المسلم يمثل ولادة جديدة، لأننا لو نظرنا إلى حالنا قبل رمضان وقارناها بحالنا في رمضان نجد الفارق الكبير والبون الشاسع. قبل رمضان كنا في غفلة، عافسنا الزوجات والأولاد والضيعات وانشغلنا بأمور دنيانا، فجاء رمضان فوفقنا فيه لطاعات وقربات، وأعاننا الله عز وجل على ذلك. أبواب الجنة مفتحة، أبواب الرحمة مفتحة، أبواب النار مغلقة، الشياطين مسلسلة ومقيدة. فكأننا بعمل الطاعة في رمضان ولدنا من جديد. فرمضان بالنسبة لحياة المسلم كما يقول أهل العلم يمثل مرحلة إلقاء البذور في الأرض بالنسبة للفلاح والمزارع. هل يعقل وهل يقبل إخوتي الكرام أن يلقي المزارع والفلاح البذور في التربة والأرض ثم يتركها وينتظر أن يجني محصولا؟ لا يقول بهذا عاقل فضلا عن مؤمن. ما الذي يصنعه الفلاح بعد أن ألقى البذور في الأرض والتربة؟ يتعهدها بالعناية والرعاية والسقية، يبعد عنها الحشائش الضارة والأشواك المؤذية. كذلك الحال، المسلم بعد رمضان يتعهد الطاعات بالعناية والرعاية والسقية، يستمر في كل ما كان عليه في رمضان ويبعد عنها الحشائش المؤذية والأشواك الضارة، أعني الآثام والذنوب والمخالفات والمنكرات. إذا صنع الفلاح مع بذوره هذا الأمر ينتظر في نهاية المطاف أن يجني محصولا كبيرا يدخل على قلبه الفرحة والسعادة. كذلك إذا سار المسلم على هذا السلوك بعد رمضان طاعات وقربات تمثل العناية والرعاية والسقية للبذور التي بذرها في رمضان، وإبعاد للحشائش المؤذية والأشواك الضارة بمعنى البعد عن المعاصي والذنوب، جنى أعظم محصول وحصل على أكرم مأمول، الجنة. نسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. إخوتي الكرام، إن الذي أطاع الله في رمضان، صام وقام وذكر وأعان وتصدق وأنفق، ثم إذا من قضى رمضان عاد إلى سيرته الأولى. هذا مثله كمثل المرأة الحمقاء التي كانت تغزل القطن والصوف، وبعد إتمام عملية الغزل تعيده كما كان، دفعت في هذا القطن والصوف أثمان وقضت في غزله أزمان ثم أعادته كما كان. هذا هو حال من نكس على رأسه بعد الطاعة في رمضان إذا به يولي الأدبار. المساجد في رمضان غاصة ممتلئة بالمصلين في كل وقت وحين، المصاحف تتداولها وتتلقفها الأيدي في تلاوة وذكر وتسابق على ختم القرآن. هل يليق بنا إخوتي الكرام أن نهجر المساجد بعد رمضان؟ هل يليق بنا إخوتي الكرام أن نترك المصاحف على أرفف المكاتب يعلوها الغبار ولا نعود إليها إلا إذا جاء رمضان؟ لا شك أن هذا تقصير، لا شك أن هذا أمر معيب. وما أبرئ نفسي، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للطاعات كما كنا في رمضان، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذلك. يقول النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. العمل الذي يحبه الله عز وجل هو العمل الدائم حتى ولو كان قليلا، لأنه معلوم قليل دائم خير من كثير منقطع. المهم الاستمرار والمداومة على العمل. لذلك نصيحتي لكل مسلم ولكل مسلمة حتى نستمر على الطاعات والعمل الصالح بعد رمضان، أن نخفف من أعمال الطاعة شريطة أن نستمر عليها، ثم بعد فترة وبعد زمن نزيد، وهكذا وهكذا. فالمسألة تأتي بالتدرج، لأنك إن أثقلت النفس بطاعة ثقيلة من البداية ملت وكلت وتعبت ووقفت في الطريق، وهذا أمر مرفوض جملة وتفصيلا. أولا بالنسبة للصيام في الشوال، 6 من شوال اتباعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك ما المانع أن نصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، أو حتى أن نصوم يوما منهما، إما الاثنين وإما الخميس، لمدة شهر أو شهرين نصوم الاثنين فقط. بعد شهرين نكون قد تدربنا، نضيف الخميس، الخميس والاثنين في كل شهر، وهكذا. بعد ذلك ممكن أن نزيد. وقس على ذلك في القرآن الكريم، ما المانع لا نقول نختم القرآن في شهر كما كان معظم المسلمين يختمونه في رمضان؟ ما المانع أن نقرأ في كل يوم جزءا بسيطا من الصيام؟ ما المانع أن نقرأ جزءا بسيطا من القرآن الكريم؟ يعني ونتدرج في ذلك، ربع حزب في اليوم الثاني نزيد إلى ربعين، وهكذا. المهم إخوتي الكرام، قليل دائم خير من كثير منقطع. إخوتي الكرام، طاعة الله عز وجل غير مقيدة بشيء، طاعة الله عز وجل غير مقيدة بشيء، لا زمان ولا مكان. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الشاهد من حديث النبي عليه الصلاة والسلام قوله: إذا مات الإنسان، ما الذي يحدث؟ انقطع عمله. بمفهوم المخالفة، ما دام الإنسان حيا يرزق فإن عمله لا ينقطع، لا يقيد بشهر دون شهر، ولا يقيد بمكان دون مكان، ولا بحال دون حال، حتى ولو كان مريضا، حتى ولو كان مسافرا، حتى ولو كان خائفا. هناك صلاة المريض، وهناك صلاة المسافر في القصر والجمع، وهناك صلاة الخوف. الشاهد من هذا أن الله عز وجل كلف العباد بطاعته وباتباع أوامره مهما كانت الأحوال، في أي زمان، في أي مكان، في أي حال من الأحوال، حتى إذا أتى الأجل المحتوم انقطع العمل. إذا مات الإنسان انقطع عمله، إلا استثنى النبي عليه الصلاة والسلام 3 أمور. الأمر الأول: علم ينتفع به. اللهم اجعلنا من أهل العلم. العلم النافع يثاب عليه صاحبه بعد موته كلما انتفع به أحد. صدقة جارية، أجرى الشخص قبل موته صدقة، حفر بئرا يشرب منها الماء، بنى مسجدا يصلي فيه الناس، ورث مصحفا يتلوه المسلم، وهكذا. ربط رباطا أو أوقف وقفا للفقراء والأيتام. الأمر الثالث: ولد صالح يدعو له. اللهم اجعل أبناءنا وأبناء المسلمين وبناتنا وبنات المسلمين من الصالحين والصالحات برحمتك يا رب الأرض والسماوات. إخوتي الكرام، هذا يوم الجائزة، هذا يوم العيد، هذا يوم الفرحة، هذا يوم السرور. انشروا المحبة في أرجاء المجتمع، وأحبوا إخوانكم، واصفحوا عمن أساء إليكم، واملأوا قلوبكم مودة ورحمة، وبقدر ما تحبون الناس بقدر ما يحبكم الناس، سواء بسواء. إخوتي الكرام، في العيد مظهر من مظاهر الطاعة. كيف كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الفطر أن يأكل تمرات وترا، واحدة، ثلاث، خمس، قبل أن يغدو إلى المصلى؟ ما الحكمة من ذلك؟ قالوا بيان أن العبد يقف عند حدود الله ويعتمر بأوامر الله. بالأمس في آخر يوم من رمضان يحرم على المسلم أن يفعل هذا وإلا كان مفطرا، واليوم في يوم العيد يحرم عليه أن يصوم. سبحان الله، فارق زمني يعد بالساعات، قبله تأثم إن أكلت وبعده تأثم إن لم تأكل. ما معنى هذا؟ معناه إخوتي الكرام أن العبد إنما يسير وفقا لشريعة العلي القدير. ويا للأسف، الله عز وجل خلقنا ورزقنا وهدانا وأنعم علينا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ونحن نتفلت من شريعة الله، نأبى أن نحكم بأوامر الله عز وجل. في أمارقة ضالة حمقاء رعناء تأبى أن تحكم بشرع الله. وفي شرع الله الرحمة، وفي شرع الله السعادة، وفي شرع الله الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. إخوتي الكرام، نسأل الله أن يعيد علينا وعليكم الأيام السعيدة والأوقات المجيدة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عيدكم مبارك، عيدكم فرحة، عيدكم جائزتكم، عيدكم أن يتقبل الله صومكم وعملكم، وأن يعيد عليكم شهركم بالخير والبركات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا واسترنا وعافنا وارزقنا وارفعنا واجبرنا. اللهم اجعل بلادنا وبلاد المسلمين أمنا وأمانا، سلما وسلاما، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم فك أسر المأسورين، وفرج كرب المكروبين. اللهم نجي إخواننا المستضعفين في سوريا وفي فلسطين وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي بورما وفي العراق وفي كل بقاع الدنيا ومشارق الأرض ومغاربها. اللهم أعد عليهم الأيام بالخير والأمن والسلام. اللهم عليك بالمجرمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بمثير الفتن، اللهم نجنا منهم يا رب العالمين. اللهم تقبل منا رمضان، وامن علينا بالعتق من النيران برحمتك يا رحيم يا رحمن. صل اللهم على نبيك العدنان وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. آمين آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ليالي ليالي العيد.